بسم الأب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. سفر إرميا الإصحاح 32 من أول الآية 16. ثم صليت إلى الرب بعد تسليم ثقي الشراء لباروخ ابن نيريا قائلا: آه أيها السيد الرب، ها إنك قد صنعت السماوات والأرض بقوتك العظيمة وبزراعك الممدودة، لا يعصر عليك شيء، صانع الإحسان لألوف ومجازي ذنب الآباء في حضن بنيهم بعدهم. الإله العظيم الجبار رب الجنود اسمه، عظيم في المشورة وقادر في العمل، الذي عيناك مفتوحتان على كل طرق بني آدم لتعطي كل واحد حسب طرقه وحسب ثمر أعماله، الذي جعلت آيات وعجائب في أرض مصر إلى هذا اليوم وفي إسرائيل وفي الناس، وجعلت لنفسك اسما كهذا اليوم، وأخرجت شعبك إسرائيل من أرض مصر بآيات وعجائب وبيد شديدة وزراع ممدودة ومخافة عظيمة، وأعطيتهم هذه الأرض التي حلفت لآبائهم أن تعطيهم إياها، أرضا تفيض لبنا وعسلا. فأتوا وإن تلكوها ولم يسمعوا لصوتك ولا صاروا في شريعتك، كل ما أوصيتهم أن يعملوه لم يعملوه، فأوقعت بهم كل هذا الشر. ها المتارس قد أتوا إلى المدينة ليأخذوها، وقد دفعت المدينة ليد الكلدانيين الذين يحاربونها بسبب السيف والجوع والوباء، وما تكلمت به فقد حدث، وها أنت ناظر. وقد قلت أنت لي: أيها السيد الرب، اشتري لنفسك الحقل بفضة وأشهد شهودا، وقد دفعت المدينة ليدي الكلدانيين. مجدا بالثالوث القدوس إلهنا الآب والإب والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر إرميا. النهارده هنحاول بنعمة ربنا نختم الإصحاح 32. كنا قلنا أن الإصحاح 32 إرميا بيدي مثل عملي للرجوع من السبي بأنه اشترى قطعة أرض من ابن عمه. وزي ما شفنا المرة اللي فاتت، شراء قطعة الأرض مش مجرد أنه بينفذ الوصية كولي، لكن أيضا هو كان عمل إيمان من إرميا. ليه عمل إيمان؟ لأنه فينا نبوخذ نصر بيحاصر مدينة أورشليم، وإرميا راجل مسجون ومش عارف هيطلع أو مش هيطلع من السجن، وإرميا ما عندهوش عيلة، لأن ربنا قال لإرميا ما تتجوز وما يكونش لك بنين ولا بنات. يبان بحسب الظاهر ان الراجل ده بيضيع فلوسه، بيرمي فلوسه، لكن في الحقيقه ارميا واثق في كلمه الله ان احنا لينا رجوع من السبي. فثقه ارميا في كلمه الله هي اللي دفعته للعمل دوت عشان يبقى مثال ونموذج قدام الشعب، تاكيد ان احنا هنرجع من بابل. ده كان حديث المره اللي فاتت. النهارده بعد عمليه الشراء ديت ارميا بيصلي لربنا من الآية 16 لغاية 25، يقول: ثم صليت إلى الرب بعد تسليم ثق الشراء لباروخ ابن نيريا قائلا. الصلاة بتاعت إرميا محورها ثلاث نقط. النقطة الأولانية أنه بيبتدي الصلاة بتسبيح ربنا، أنه يذكر إحسانات الله ومعاملاته مقابل جحود الإنسان أمام أعمال الله. الحاجة الثانية بيذكر في الصلاة تأديب ربنا لينا بالخراب اللي هيحصل لمدينة أورشليم، الحاجة التالتة إن بيختم الصلاة دي برجاء إنه هنرجع من السبي. يعني باختصار نقدر نقول إنه الصلاة بتوصف حال إرميا، شايف الخراب جاي لا محال، فإرميا حزين على الخراب على جحود الشعب، لكن في الوقت نفسه ما بيفقدش الرجاء في إنه لينا رجوع. ودي نقطة مهمة في الصلاة وفي الإيمان، مش معنى الصلاة أو الإيمان إن أنا هتجاهل الواقع. لا، الواقع بيقول إن في خراب، إن في حزن، إن في ألم، مش بتجاهله. ومش معنى الإيمان إن أنا مش شاعر بالمشكلة أو مش شاعر بالظروف الصعبة، لا، شايفها وعارفها وبوصفها بدقة، لكن في الوقت نفسه في رجع. هذا الصلاة أو هذه صلاة الإيمان، مش بنكر الواقع لكن في الوقت نفسه استنادا لكلمة ربنا أنا عندي رجع أنه حتى في الظرف الصعب دوت الله قادر أنه يتدخل وأنه يحل. فدي حالة إرميا في الصلاة. بيبتدي الصلاة بتسبيح لله. أولا بيسبح الله كخالق، الآية من 17 لغاية 19 يقول إيه؟ آهد أيها السيد الرب، ها أنت صنعت السماوات والأرض بقوتك العظيمة وبزراعك الممدود. بيسبح ربنا على قدرته في الخلق، زي ما احنا بنبتدي القداس في مستحق وعادل نقول انك خلقت كل الاشياء، كلم الله الآب في القداس البسيطي، فبنقول خلقت كل الاشياء به ربنا يسوع، اللي بيرى واللي لا يرى، انت الجالس على كرسي مجدك. دي بقى التسبيحة الثانية اللي بيقولها هنا إرميا، ولا يعصر عليك شيء، انت صاحب سلطان، انت صاحب سيادة. يبقى بيسبح الله لانه خالق ولانه ذو قدرة. سبح ربنا خلقت السماء والارض والبحر وكل ما فيها، في القداس البسيطي ما يرى وما لا يرى. بنسبح الله كخالق وبنسبحه الجالس على كرسي مجده، سلطانك، انت خلقت الكون وانت متسلط عليه. لا يعصر عليك شيء. هنا إرميا بيقول له انه بابل بتحصرنا، انت ليك سلطان، انت تقدر تمنع بابل وتقدر تغلبها. فبسلطانك انت سمحت ان بابل تيجي، وبسلطانك انت اللي سمحت انه اورشليم تسقط. دي مش قوة بابل، ده مش خارج سيطرتك. يكمل في تسبيح ربنا، مش بس بيسبح الله كخالق وكأنه ضابط للكل أو صاحب سيادة أو صاحب سلطان، يسبحه أيضا في الآية 18 يقول له صانع الإحسان لألوف. كلمة الإحسان يعني خير، يعني عطايا، يعني هبات. ودائما خير ربنا وعطايا ربنا وهبات ربنا لا تتوقف على الشخص المتلقي. ده نابع منين؟ منه هو. فده إحسان من الله. إحسان ربنا يعبر عنه بثلاث ألفاظ يوصفوا صفات ربنا، الثلاثة متشابهين بس في فروق ما بينهم. لما نقول إن الله صالح، أو لما نقول نعمة ربنا، أو لما نقول رحمة ربنا، الثلاث صفات دول في الله، الصالح وإله النعمة وإله الرحمة، الثلاثة دول معناها إحسان، عطايا، خير. الثلاثة بيديهم ربنا للمخلوق دون استحقاق في اللي بياخد، لكن ده نابع من الله، ده اسمه إحسان. لكن في الحقيقة كل صفة في الثلاث صفات بتخص جانب معين. أولا الصلاح يخص صفة الله في التعامل مع الخليقة. الله يتعامل مع مخلوقاته تبعا لصلاح. صلاح يعني ايه؟ يعني احسان، يعني خير، يعني عطية، يعني رحمة، يعني هبة، اوكي. بس ما يخص الصلاح، صلاح الله يعني ما فيه صفة يمكن اضافتها لله ليكون الله افضل. ادي معنى الصلاح، يعني الحاجة اللي بيعملها ما فيش احسن من كده. فالصلاح يخص علاقة ربنا بالخليقة، انه اوجد الخليقة على احسن صورة. ما فيش صورة افضل من كده كان يمكن ان توجد فيها الخليقة. هذه صلاح الله، صلاح الله انه يوفر للخليقة كل ما يلزمها. ده راجع لصلاحه، بغض النظر الانسان حلو ولا وحش، يشرق على الأشرار والأبرار ويمطر على الصالحين والظالمين. ده إيه ده؟ ده صلاح الله، لأن الله صالح. سبح الرب لأنه صالح وإن إلى الأبد رحمتي. أدي صلاح ربنا. صلاح ربنا هو خير ربنا، إحسان ربنا، عطايا ربنا، هبات ربنا للخليقة. وهو بيهب الخليقة، هو مسرور بأنه بيخلي خليقته سعيدة. أهو ده صلاح الله. يبقى الصلاح إحسان خير عطايا هبات بيتعامل بها الله مع خليقته. فلما يتعامل مع الخليقة نسميه إيه؟ صلاح. من صلاح الله ينبع حاجتين، تنبع نعمة وتنبع الرحمة. النعمة والرحمة إيه؟ خير عطايا هبات إحسان. بس إيه الفرق ما بين الاتنين؟ النعمة هو التعبير اللي دائما يتعامل به الله مع المخلصين، الناس اللي قبلوا الخلاص. لم يذكر في الكتاب المقدس إطلاقا أن الله يتعامل بالنعمة مع اللي مش بيقبلوا الخلاص. هو مقدم نعمة الخلاص للكل، لكن اللي يقبلها بالإيمان الله يتعامل معه بالنعمة. يبقى النعمة إحسان خير، بس فيما يخص علاقة الله بمين؟ باللي بيقبلوا الخلاص. طيب الرحمة إحسان خير عطايا هبات، بس تخص إيه تحديدا؟ تخص تعامل الله مع الإنسان من جهة الخطية. فالرحمة الإلهية لأنها رأت إن في خطية هتكون في الخليقة، فهو هيتعامل مع الخطية بالرحمة. يعني الرحمة إحسان خير هبة بيتعامل بها الله مع الخطي، النعمة إحسان خير عطية هبة يتعامل بها الله مع اللي بيقبله الخلاص، الصلاح إحسان خير عطية هبة يتعامل بها الله مع الخليقة. دي صفات ربنا. طيب هنا إرميا بيقول له إيه؟ صانع الإحسان لإلوف. إيه هو الإحسان؟ رحمة وصلاح. ما نقولش هنا بقى نعمة، نعمة دي تخص المخلصين فقط اللي قبلوا خلاص المسيح يتعامل معهم الله بالنعمة. يبقى هنا صانع الإحسان يعني صانع صلاح، صانع رحمة لإلوف. أنت ربي بتعمل خير وبتنبسط إنك تعمل لنا الخير ده، أنت فرحان إن إحنا متمتعين بخيرك. أدي إحسان الله. إحنا ما نستهلش الخير دوت، إحنا ما نستهلش العطايا دي، لكن ده إحسان منك. أدي أمر آخر يسبح الله عليه. وفي الوقت نفسه فيما الله صانع إحسان، يعني بيدي خير، بيدي نعمة، بيدي هبة، بيدي عطايا، وإحنا ما نستحقش، في نفس الوقت نجازي ذنب الآباء في حضن بنيهم بعده. وفي الوقت نفسه عادل. وده التكامل في صفات الله. محسن يعني بيدي خير واحنا ما نستاهلش الخير دوت، وهو فرحان ان بيدينا الخير. وفي وقت نفسه عادل. دائما لما تذكر صفة الإحسان في الله اللي احنا هنا شرحناها، سواء كانت صلاح او سواء كانت رحمة، دائما ما تذكر الصفة دي جنب العدل، يبان انه في تناقض، بس في الحقيقة في تكامل في صفات الله. ربنا ما بيعملش عمل بصفة دون الأخرى، كل صفات الله تعمل معا في تناغم. يبقى هو محسن وفي وقت نفسه هو عادل. في سفر الخروج الإصحاح 34 الآية 6 و7 يقول إن الله محسن وغافر. يبقى هنا محسن اللي هو صلاحه الغفران ده الرحمة، وفي وقت نفسه لا يبرئ إبراء، عادل. أيضا في سفر التثنية الإصحاح 7 الآية 9 محسن، لما نرجع نرى الآية، ومجازي بالعدل. وده الرائع في ربنا. لذلك من ضمن تقدمات إسرائيل في العهد القديم كانت في تقدمة اسمها تقدمة الدقيق، من ضمن معنيها يعني الدقيق ده رمز لناسوت المسيح، الإنسان يسوع المسيح. حبات الدقيق كلها لما تمسكها كلها في نفس الحجم، ما تلاقيش حبة تخينة وحبة رفيعة، تمسك الدقيق كده تلاقي كله ايه طحنة واحدة. فتشير في السيد المسيح ليه؟ في صفات، الصفات دي كلها متعادلة متناغمة، مفيش فيها تضاد، مفيش صفة تعمل على حساب صفة تانية. وده الكمال. أنا ممكن أكون محب لكني مش حازم، باسم المحبة أنا بفوت، لا، ربنا محب جدا وحازم جدا، مترفق جدا وعادل جدا. ده الحلو في ربنا، صانع الإحسان لألوف ومجازي ذنب الآباء في حضن بنيهم. بعدين طبعا اتكلمنا قبل كده بيجازي ذنب الآباء في الأبناء لما الأبناء يسيروا في نفس نهج أبائهم. يكمل في تسبيحه لله، صانع الإحسان لألوف ومجازي ذنب الآباء في حضن بنيهم بعدهم، رب الجنود اسمه. ربنا له أسماء كتير، والاسم في العبري يعبر عن صفة في الشخص. اللغة العبرية تتميز بالحتة ديت، لذلك تملي الأسماء، أسماء الأعلام في العهد القديم ليها معنى، وتملي ما بتلاقي أنه صفات الشخص بتتوافق مع اسمه، حتى في كلمة تتقال كل إنسان له نصيب من اسمه. في العبري دي أساسية، طبعا مش مجال يعني بقى ان ابراهيم اب الجمهور، يعقوب لانه بيتعقب، اسحاق لانه ضحك ابن الضحك، وهكذا نوح راحه، كل اسامي وتدرس الشخص تلاقي الصفه دي سمه حياته. هكذا الله له اسماء كتير، وكل اسم من اسماء الله بيعبر عن هبه او عطيه الله يعطيها لشعبه. يعني ابونا ابراهيم عنده 99 سنه، يجي ربنا يظهر له في تكوين 15 يقول له ايه انت 99 سنة وما عندوش عيال؟ قال له انا الله القدير. انت عندك 99 سنة وصار 89 اصغر منك بعشر سنين، لا انا حديك ولد. ولما ظهر له ربنا في خروج 15 وقال له انا الله القدير، قال له ان صار حيكون لها ابن. هاجر مثلا على سبيل المثال، يعني طبعا انا فاكر مرة كنا خدنا سلسلة كده اسماء الله في الكتاب المقدس، طبعا مش كل الاسامي لكن مش فاكر كان أربع ذات ولا إيه، يعني خدنا مجموعة أسماء وكل اسم إيه معناه، ولأنه دي معاملات الله معانا، دي أهمية دراسة صفات الله طبعا وأعماله بالتأويل وأسماء. فهذا لما اضطردت من البيت وكان معاها الغلام والولد بيموت، فربنا فتح عينيها شافت بير مية، فسمت البئر المكان اللي تقابل فيه ربنا، اللي قابلت فيه ربنا، بئر لحي رؤي. لح يعني حي، رؤي يعني تراء، يبقى سمت البئر الحي الذي تراء لي. هو حي، هو حاسس بي، هو شايفني وظهر لي. ودي كانت احد ظهورات السيد المسيح، وبرضو فاكر مره خدنا سلسله ظهورات الابن في العهد القديم كان من ضمنها هاجر. بل اول ظهور للابن في العهد القديم باسم ملاك الرب، طبعا مش كل كلمة ملاك الرب هو المسيح، لكن أول ظهور لملاك الرب في العهد المكلمين لهاجر. طب لما ظهر لها عمل ايه؟ فتح عينيها البير مية، عمل المسيح في آخر الأيام ازاي سيظهر لنسل هاجر عمل المعمودية. فأسماء الله تعبر عن تعامل الله معنا. طيب هنا بيقول لهم انهي اسم في أساميه؟ قال لهم رب الجنود اسمه. انتوا في حال ضعف، في حال انكسار، باب المحاصراكم والبلد هتتخرب، ما تخافوش. انا مين؟ انا رب الجنود، انا اللي ليا السلطان. قلت لكم قبل كده الجنود يعني هو التعبير الاكثر شائعا عن الملائكه، فرب الجنود يعني انا رب الملائكه. ممكن تقال عن النجوم والكواكب انا رب الجنود، انا السيد بتاعها، انا صاحب سلطان، ما تخافوش. الكون ده كله أنا المتحكم فيه، العالم المنظور والعالم الغير منظور. رب الجنود اسمه، يبقى بيسبح ربنا لأنه خالق، بيسبح ربنا لأنه محسن، بيسبح ربنا لأنه عادل. أيضا بيسبح ربنا في الآية 19 يقول عظيم في المشورة، حكيم. ما هي الحكمة؟ هي أفضل الطرق للوصول لأفضل النتائج. لو حبينا نعرف الحكمة في كلمة، افضل حاجه ممكن اوصل لها، ادي رؤيه الحكيم، ادي مشوره الحكيم، يقول لك ده احلى حاجه. طب ممكن احلى حاجه دي اوصل لها بسكه غلط؟ لا، اوصل لها المشوره بقى ان اقول لك على احسن حاجه واحسن سكه للوصول ليها، هذه المشوره. فالله كليه الحكمه عظيم في المشوره. طب وليه بيقول عنها المشوره؟ لان ربنا ما يقدرش حد، هو حكيم وعارف خيرك واحسن سكه توصل فيها لده، بس ما يجبركش، يشير عليك تقبل مني المشوره. تقبل حكمتي بربنا يعني اللي بيقول. فهو عظيم في المشورة. ممكن يكون إنسان حكيم وعارف أحسن سكة للوصول لأحسن حاجة بس مش قادر أنفذ، في معوقات، في حاجات بتمنعني. لا، عظيم في المشورة وقادر في العمل. أنا ممكن أقول لك مشورة تقول لي طب تتنفذ هذا، ما أعرفش بصراحة، ما أقدرش أنفذ، بس أنا بقول لك الصح. استفدت إيه؟ لا، ده هو عظيم في المشورة وقادر في العمل. بنسمي في الكنيسة حاجة اسمها سر البولس، وهو بيبقى سرا يعني، جايز ما تاخدوش بالكم منه. سر البولس قبل ما ابونا يطلع يلف في دورة بولس الرسول بيصلي سر البولس، فيبقى ساعتها الشماس بيقرا رسالة بولس الرسول. فنقول فيه ايه؟ الله العظيم الابدي الذي بلا بداية ولا نهاية. بعدها بقى العظيم في مشورته والقوي في افعاله. الخلوجي كل صلاة متاخدة من الكتاب المقدس، وفي خلاجي مشوهد كده، بص تلاقي الصلاة مكتوب في الجنب دي متاخدة منين؟ من الكتاب المقدس. فعظيم في المشورة وقادر في العمل، دي اللي اتاخدت منها صلاة سر البولس، العظيم في مشورته والقوي في أفعاله. طب يكمل، قلنا بهذه الصلاة بيسبح ربنا، التسبيح ربنا يعني تغني بصفات الله، خالق، محسن، عادل، عظيم في حكمته. اتنيني عظيم في المشورة وقادر في العمل، الذي عيناك مفتوحتان على كل طرق بني آدم. ده سلطانك بقى، سلطان ربنا انه الله في كل لحظة يرى كل شيء، ماضي وحاضر ومستقبل، في كل لحظة امام الله، ده سلطان. لا يفاجأ الله بفعل، انا قاعد كده ومركز معاك وفوجئت حصلت حاجة برة، ما ليه سلطان. لكن السلطان انا في كل لحظة، كل ما يحدث تحت عيني ماضي وحاضر ومستقبل، فانا لا افاجأ بتصرفات، وفي الوقت نفسه ليه قدرة ان انا اتدخل في اي امر من هذه الامور، ده سلطان الله. فبيقول له الذي عيناك مفتوحتان على انت عينك كل شيء عريان ومكشوف. حلو حبايب التأمل في صفات الله، نفسي اخذ السلسلة دي في الحقيقة. يمكن اتكلمت الاسبوع اللي فات او اللي قبله مش فاكر الايام على سلطان الله، لكن في الحقيقة يعني انا بأشعر انه احنا عاملين اله من فكرين، لكن ليس هو الاله الحي الحقيقي. انا متصور ان ربنا كده في الحقيقة، لما بندرس صفاته الله كما هو معلن في كلمته، فدراسة صفات الله بنعرف ربنا. ممكن تكون في ذهننا أفكار كتيرة عن الله، وأعتقد يمكن لما اتكلمت في موضوع سلطان الله أعتقد أن في أمور كتيرة يمكن بالنسبة للبعض كانت طايحة عن ذهنه، أن دي خاضعة لسلطان ربنا. طبعا مش مجال أن احنا نقعد نتكلم في كل الصفات بالتفصيل، لكن يعني لتعطي كل واحد حسب طرقه وحسب ثمرة أعماله. لذلك بنكمل في سر البولس نفس الصلوة دي، نقول الذي هو في كل مكان وكائن مع كل أحد. هو في كل مكان، شايف كل حاجة. كن أيضا معنا في هذه الساعة وإحنا بنصلي يعني سر البولس. وده اللي بيدى الله حق الدينونة. ليه؟ نشايف كل حاجة، مش حاجة مخفية عنه، حتى السرائر، السرائر للرب إلهنا. يبقى بدا الصلاة بيسبح الله، بيسبح لأنه خالق، صنعت السماوات والأرض، لا يعصر عليك أمر، بيسبح لأنه محسن، صنع الإحسان لألوف، بيسبح لأنه عادل، مجازي ذنب الآباء في حضن بنيهم بعدهم، بيسبح لأنه حكيم، عظيم في المشورة وقادر في العمل، بيسبح لأنه عارف كل شيء، عينك مفتوحتان على كل طرق بني آدم. الجانب الأول في التسبيح، التسبيح تغني بصفات الله. الجانب الآخر في التسبيح، التغني بأعمال الله. لذلك الجزء الثاني في الصلاة بتاعت إرميا، بص حسين نتعلم زي نصلي حبايب. ما هو احنا لما نتأمل في صلوات القديسين دول، أستير 9، نحمية 9، دانيال 9، إصحاحات الصلاة في الكتاب المقدس، طبعا بولس الرسول له صلوات كثيرة في رسائله، وأيضا إرميا 32، نماذج الصلاة. لما نشوف الناس دي صلت إزاي نتعلم إزاي نصلي. فيبتدي يسبح ربنا على الأعمال بتاعته، فليتذكر معاملات الله مع شعبه في القديم. يقول في الآية 20: الذي جعلت آيات وعجائب في أرض مصر إلى هذا اليوم. احنا رب ما ننساش أعمالك العجيبة في الضربات العشرة اللي انت ضربت بها مصر. أعمال الله تعبر عن شخص الله. عشان كده المرتل يقول: بارك يا نفس الرب ولا تنسي جميع تسبيح. افتكر يا نفس، افتكري. حلو حبايب، يعني حلو الواحد يعني يعمل لنفسه كده تذكرة. ربنا بيقول لك انا كاتب امامي كتاب تذكرة. طب رب انت بتنسى؟ لا، انا بعلمك يا حبيبي، انت اعمل كده لنفسك كتاب تذكرة. اكتب لعلم في الطريق احجار معونة على رأي صموئيل. يعني حط حجر كده واكتب هنا ربنا عمل معايا كيت وكيت وكيت. حلو ان الواحد يذكر التذكرات ديت، وتبقى يعني تذكرات. نقول لكم سر عجيب، انه ممكن تكون مش ممكن، هو تملي، تكون بتقرا حته في الكتاب المقدس زي ما انت متعود تقرا، وتبص تلاقي في الوقت اللي انت بتقرا فيه دوت اذا بقى في عمل الهي عجيب ربنا عمله معاك. يا حبايب، يا بقى لما بيجي واحد بقى في الانجيل بتاعه وجنب الحته دي ويروح كاتب هنا كان التذكرات كده، بقى هو كل واحد مع نفسه، بقى كل واحد بيعمل لنفسه حجر معونه. الى هنا اعاننا الرب. انا منساش. يا حبايب بقى، ولما الواحد يكون بيقرا بعد كده مره تاني في الكتاب ويجي عند القطعه دي ويتذكر اللي هو كاتبه في الجنب، يا انا مش ناسي يوم ما كنت بقرا الحته دي ربنا عمل معايا كيت وكيت. يا حبايب، خدوا ده تدريب، اعملوا الشغل ديت. فبارك يا نفس الرب الذي جعلت ايات وعجائب في ارض مصر الى هذا اليوم وفي إسرائيل وفي الناس. ده أنت الضربات. طبعا هنا بالأكثر بيتكلم على حقبة مصر، لأنه بيقول له آيات وعجائب في أرض مصر، وحيكمل بعديها إنك أخرجتنا من أرض مصر. فواضح أنه إرميا محصور في الحقبة بتاعة الخروج. فلما بيقول وفي إسرائيل وفي الناس، طب إيه العجب اللي عمله في إسرائيل وفي الناس في فترة الخروج من مصر؟ إسرائيل دول المؤمنين. إيه العجب في ضربات ربنا لما ضرب مصر؟ العجب انه كان يستثني شعبه. تخيلوا حبايب، تخيلوا ارض مصر كلها ضلمة وارض جاسان منورة. عجايب عملها ايه في اسرائيل وفي الناس. لما اتكررت كذا ضربة، فجاء موسى بيقول لفرعون ان هتنزل ضربة برد، واللي هيسيب المواشي بتاعته خارج الحظيرة هتموت. في من المصريين صدقوا كلمة موسى وراحوا مدخلين المواشي بتاعتهم. هم مش مؤمنين بالله ابراهيم، بس اللي شافوه ده قال هنحول الميه لدم، وحول، قال زبان وحصل، قال ده نمر، ده اللي بيقولوا بيحصل. فبيقول لك في برد، يبقى في برد، دخل يا عم الغنمتين بتوعنا نجوا. وفي مصريين تكبروا وسابوا الغنم بتاعهم مات. صنع عجائب في اسرائيل وفي الناس حتى غير المؤمنين. وجعلت لنفسك اسما كهذا اليوم. ده الحادثة دي لما بنفتكر ضربات الله العشر ديت، ايه ده؟ ايه العجب اللي عمله ربنا معانا دوت؟ جعلت لنفسك اسما كهذا اليوم. لما طلعهم من مصر وعبر بهم البحر الاحمر، يا شوفوا رحاب لما استقبلت الجاسوسين او الرسولين بتعبير بقى القديس يعقوب، ايه تقول ايه؟ سمعنا كيف يبس بحر صوف امامكم، سمعنا فذابت قلوبنا ولم تعد فينا روح. احنا سامعين اللي بيعمله ربنا بتاعكم ده، احنا بنرعش. سمعنا فذابت قلوبنا. جعلت لنفسك اسما. كل سكان كنعان سمعوا باللي بيعمله الاهل العبراني. لذلك لما راح يحاربوا بلاق ملك مؤاب، بلاك قال لك الناس دول مش تحارب، احنا شايفين تاريخهم، دول يرفعوا حوالين عصور المدينه المدينه بتقع، دول يغلبوا من غير حرب، دول يغلبوا بالبركه، يبقى ينهزموا باللعنه. فراح بعت لبلعام قال له تعالى العن لي هذا الشعب، ما دول مش تحارب، بس مهما هنعمل عده وعتاد دول بيخلفوا بطريقه تاني. ليه؟ الههم. جعلت لنفسك اسما كهذا اليوم. يكمل في تذكار اعمال الله. و20: وأخرجت شعبك إسرائيل من أرض مصر بآيات وعجائب وبيد شديدة وزراع ممدودة ومخافة عظيمة. يا على الضربة الأخيرة، ضربة الأبكار. تخيلوا يا أحبة، لما في ليلة واحدة تموت كل أبقار مصر من بكر فرعون الجالس على العرش لبكر البهيمة. في ليلة واحدة عبر الملاك المهلك وموت وخم فرعون اخرج امشوا امشوا. هو الأول كان عند مطر لما لقى مصر كلها بتعيط امشوا امشوا مش عايزين كنتوا خربتوا البلد اطلع اخرجت شعبك اسرائيل. لا وجينا عند البحر الاحمر ايه العجب دوت ايه العجب دوت ده بيشق الشعب طريق في البحر ايه القدرة ديت. اخرجت شعبك اسرائيل من ارض مصر بآيات وعجائب وبيد شديدة وزراع ممدودة ومخافة عظيمة. رعبهم وقع على كل المصريين دائما. لما اسرائيل تتذكر معاملات الله تشتكر قصة الخروج لانه قصة الخلاص مفيش اروع من كده. طب ده الرمز. لما احنا نتذكر معاملات الله ايه القمة. كنت في مرض وخففت يا عم بقول لك هات الكبيرة. ايه الكبيرة؟ احنا اللي كنا اموات بالذنوب والخطايا لم تتركنا عنك ايضا الى انقاذ القداس تناش وخلصتنا تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص وليلة اللي سلم فيها ذاته ادانا سر الخلاص. خذوا كله خذوا اشرب. فالقداس بنتذكر ايه؟ تسبيح كله. صبحنا الله على صفاته بداية القداس وبعد كده صبحنا على أعماله. أعظم عمل هو الخلاص. كل عمل تاني يصغر قدام إنه الجبل اللي محكوم عليها بالموت دي نالت حياة. ده مش بس طلعتنا من مصر وسبتنا كده. لا الآية 22 وأعطيتهم هذه الأرض التي حلفت لأبائهم أن تعطيهم إياها. أنت مش طلعتنا من مصر وسبتنا. طلعتنا بس ودخلتنا فين؟ أرض كنعان. إيه الأرض دي؟ قال له التي حلفت لأبائهم. ارجع سفر التكوين ابحث. اقول لك واحد فيهم ابراهيم. هم طبعا الثلاثه اباء البطاركه الاولين هم اللي خدوا الوعد. ابونا ابراهيم حصلت مشاجره بين رعاته والعقود. خد يا ابني الارض قدامك خد اللي انت عايز تاخده. لوط كانش يعني يعني كان شويه قله ذوق. لوط بار بس يعني كان قله ذوق. عمك بيقول لك قول له يا عم يعني لما تتلاشى الحاجه بيختار انت. لا هو رفع عينه هاخد صدوق جنة لك ارض مصر مش ناسي مصر يا عم لوط. طيب ادقت لابراهيم ايه؟ الارض الصحراء ارض كنعان. طب ما تخافش ارفع عينك ارفع ارفع تجيب فين يا ابراهيم؟ بص شمال وجنب هات اخر عينك. هذه الارض لك اعطيتها ولنسلك. واللي مش عاجبه لوط ديت دي لغاية اخر مدينة المسيح الثاني هتبقى دي موضع نزاع الارض كلها. اللي لوط استقلها قال له دي الناس كلها بتتعارك عليها لغاية النهاردة اهو عملوا اسمها ايه بتاعت القرن ديت. الدنيا مقلوبة وطالعة ونازلة وهي الحرب الاخيرة هنا حبايب. الحرب الاخيرة هتبقى في الارض ديت. هرمجدون في هي الارض ديت. قال له اللي مش عاجبه لوط دي شعوب الارض هتتنازع عليها. ففي وعد بالأرض ومش أي أرض. قال له أرض تفيد لبنا أرض خير. أرض مصر أرض تعب. ليه أرض مصر نيل وتحفر أنيات وأرض سقي لازم تسقيها. طب المشقة تطلع المية من النهر وتروي. قال هو دي أعطاني بيها الرب إلهك منين؟ من السماء. أنت تأخذ مكتب في إيديك وأنا روح منزل لك ليه الشتاء. ما تقولش الهم. رد فعلنا بقى حبايب على إحسانات الله إلى 23 فأتوا وامتلكوا زي ما انت قلت لنا امتلكنا. لكن كل واحد بيعمل بأصله. كل واحد بيعمل بأصله. طب احنا أصلنا ايه؟ ما تسألش أصل مش ولا بد. فأتوا وامتلكوها ولم يسمعوا لصوتك ولا صاروا في شريعتك. لو بص العند بقى كل ما أوصيتهم أن يعملوه لم يعملوا. يعني دوروا انت بتقول ايه وانت بتقول مش هنعمله. يا ساتر على الطبيعة الوحشة حبايب. كجحش الفرى يولد الانسان. طبيعة متمردة طبيعة عصية حبايب. من رحمة ربنا بينا ان محدش فينا شايف نفسه بالكفاية بصدق. يعني احنا ما نطقش اخواتي. صدقونا حبايب احنا ما نطقش. طبيعة وحشة طبيعة بشرية وحشة. وإيه بص يرجع بقى افتكر نعمته، سيب نعمته دي الوقت بعد إذنك، افتكر الأول إيه صلاحه ورحمته، والله عارف من الأول، ورغم كده أغدق العطاء وعارف إن إحنا ما نستاهلش. فأتوا وامتلكوها ولم وفرحان، فرحان اللي بيهبنا كل شيء. يعني تخيلوا حبايب ربنا، يعني بيبقى سعيد لما خليقته تبقى سعيدة، إيه إله العجيب دوت، ينبسط لما تبقى الخليقة مبسوطة، هو مش واخد من الخليقة حاجة. فأتوا وامتلكوها ولم يسمعوا لصوتك ولا صاروا في شريعتك، كل ما أوصيتهم أن يعملوه لم يعملوه. طب رد فعل ربنا، طبعا لما ترجع بقى تشوف إسرائيل بعد ما دخل الأرض، موسى وصلهم لحدود كنعان، يشوع دخلوا مقسم الأرض، مات يشوع، ها إيه الحال؟ عبدوا الأصنام. يعني لسه طازة، لسه داخلين الأرض طازة، ملوك يشوع مات. لذلك العصر الوحيد اللي ما كانش فيه انبياء عصر يشوع، يا دوب كان الراجل دخل حاربنا وامتلكنا الارض 40 سنه، مات يشوع بس خلاص، لم يكن ملك في اسرائيل، وكل واحد كان يفعل ما يحسن فيه. يعني اردت الاصنام انتشرت، اقتلوا الكنعانيين، استحيوا الكنعانيين وقالوا ناخد منهم جزيه. يعني من البدايه كل ما اوصيتهم ان يعملوا لم يعملوا. طب رد فعل ربنا، إحسانه، هو إحسان، هبة خير عطايا ما نستهلش، طب وفي الوقت نفسه عادل. فأوقعت بهم كل هذا الشر، امسك بقى سفر القضاء، كل ما يعبدوا أصنام يخلي أعدائي يزلوا فيه، يصرخوا نشيل الأعداء، نمشي شوية عدل، ارجع تاني للأصنام والتزوج من النساء الغريبة، اضرب فيهم، يتوبوا. في الاخر ادي بقى هيجي بقى الخراب بتاع اورشليم. طب النهارده بقى منظرنا واحنا بنتادب ايام ارميا بقى، بصوا المنظر ال 24، ها المتارس، بس كده ارميا شاف مدينه اورشليم، ايه نبوخذنصر ايه محوط، المتاجات المتارس، المتارس ديت يعني يبنوا حوائط علشان تعوق الشعب من ان هو يهرب من المدينه، اسمها متارس. يعني المتارس قد أتوا إلى المدينة ليأخذوها. يعني أنت إحنا طول السكة بنغضبك وأنت تطول بالك ونرجع وتسيب، خلاص بقى في الآخر بقى وقت الإيه؟ وقت التأديب، تأديب تأديب بقى. نبوخذ نصر حصر البلد. قد أتوا إلى المدينة ليأخذوها وقد دفعت المدينة ليد الكلدانيين. أنت دفعت المدينة لدينا، إحنا نستاهل، مش شطارة بابل، لا إحنا اللي جبنا لنفسينا، فأنت سلمتنا لإيد بابل بسبب خطايانا. عشان كده قال له بيجازي ذنب الآباء في حضن بنيهم، ليه؟ أديكوا شفتوا آبائكوا غلطوا وأنتوا ماشيين في نفس الإيه؟ نفس السكة، نفس الخطايا، عبادة أصنام وتزود من الأمم، اتعاقبوا بقى. الذين يحاربونها بسبب الصيف والجوع والوباء وما تكلمت به فقد حدث، زي ما قلت لنا اهو حاصل، ودينا شايفين بعينينا. بصوا بقى يختمها ارميا يقول له ايه، وها انت ناظر، عايز يحنن ربنا، بص بص علينا كده، بص علينا واحنا متحصرين والمتارس محوطة المدينة، وفي مجاعة جوه البلد، وناس بتموت من الجوع، وناس بتموت من الأوبئة، وناس بتحاول تهرب تموت بالسيف، ولسه هيدخل نبوخذ نصر هيدمرها. بص اديك المنظر ده، طب يقول لنا ايه؟ بص لنا، وها انت ناظر، تحتمل يا رب تشوفنا في الموقف ده. فاكرين ربنا يسوع بعد خدمته 3 سنين ونص تقريبا في اسرائيل راكبينه، فبص للمدينة وبعينيه الإلهية شايف ايه؟ شايف تيتوس نفس المنظر متارس، فنظر الى المدينة وبكى عليها. ها انت ناظر، لما شاف المنظر بص المدينة، يعني بص السوق والناس، قال لا ده شايف بعينيه اللي هيحصل في 70، وراح قايل لها لو علمت انت ايضا في يومك هذا ما هو الافتقاد، سنأتي ايام يحيط اعداؤك بيك بمطرسة وبنيكي. طيب لما شاف المنظر دوت بكى عليه، فأهل ارميا بيقولوا بص انا عارف انت لما هتشوف المنظر ده مش هتستحمل، وانت ناظر لذا النظر يبقى مش هتأدب، لا ده انت إله عادل، بس أوجدت لينا مخرج. ايه المخرج؟ يختم بقى المشهد بالرجف بتاعه لقى 25، وقد قلت انت لي ايها السيد الرب، انت قلت لي اشتري لنفسك الحقل بفضة واشهد شهودا وقد دفعت المدينة ليد الكلدانيين. مش ها انت ناظر يعني خلاص هتعرف، لا لازم التأديب يجي وهتدفع المدينة ليد الكلدانيين، لكن انت مدينا راجل ان احنا ايه، لكن عشان كده قلت لي ايه اشتري الارض. حلو نموذج الاول يعني قبل ما نكمل، نموذج حلو في الصلاة تسبيح الله، ما بنكرش الواقع اللي انا فيه، ما بنكرش الضعف اللي انا فيه، وما بنتهيش الصلاة على كده، لا ده انا عندي ثقة ثقة. احنا ساعتها حبايب يعني ايه هرفع شايل القف وهتشايل القف ويجي واقف قدام ربنا ينزل القف وراح مطلع ليه اللي جوه القف حطهم قدام ربنا وبعدين لميتهم في القفة تاني وراح شايله وطلع بيهم. عملت ايه يا عم؟ عملت ايه؟ انت تديله القف، القي على الرب همك، مش يعني ساعات احنا نقف نحكي لربنا طب كويس، بس في الاخر بروح لمن الهموم والمشاكل دي تاني وحطيت على كتفي وطلع بيها وتقول له انا صليت. لا دي مش صلاة. لم يكن وجهها بعد يوم الاثنين اجتماع التدريب بتاع الصلاة الاسبوع دوت، لم يكن وجهها بعد ايه مغيرا، طلعت من الصلاة خلاص انا رميت. القي مش اعرض على الرب همومك، ارمي بحرج يا عم، اهو ده الرجل اللي في الصلاة، اهو ده اللي بيطلع من الصلاة ايه متشدد. هنا بقى عايز اقف وقفة، لانه في الحقيقة في كتير من الدارسين يعني وقد قلت انت لي ايها السيد الرب اشتري لنفسك الحقل بفضة واشهد شهودا وقد دفعت المدينة ليد الكلدانيين. قالوا رأيين والاثنين انا شخصيا برفض الاثنين. الرأي الاولاني قالوا انه ارميا يعني ندم وبدأ يشك في شراء الارض، انا اشتريت الارض وبعد كده وقف يصلي انا رب الاعداء محوطين بينا والبلد هتضيع وانت جاي تقول لي اشتري ارض، ارض ايه اللي اشتريها دي؟ كنت انا دفعت فيه يعني ده رؤية بعض الدارسين لتفسير الجزء ده. خليتني اشتري الارض ليه؟ انا بحب بعت فلوس ايه هستفيد ايه بارض والكلدانيين محوطين المدينه؟ فقالوا الصلاه دي لان ارميا بدا يحصل فيه صراع من جهه كلام ربنا. البعض التاني قالوا ان ارميا شاف نظرات السخريه في عينين الناس راح تشتري حته ارض ونبوخذنصر انت ما تفهمش، فلما شاف نظرات دي في عينين الناس فرجع بينه بالنفس قال له ما كنتش غلطت. عن رايي يعني حبيبنا القديس بطرس، ما اكتر واحد بنشوف في طبيعتنا في الجديد بطرس الرسول في الحقيقه يعني كما يعقوب في القديم يعني بطرس يوم صيد السمك تركوا كل شيء وتبعوا المسيح. كويس مره شاب غني اتبعك انه ما تمضي قال له روح بيع مالك، مضى حزين عم بطرس روح كل يعني حبيبنا معلمنا القديس بطرس حبيب احنا مش بن احنا بنتعلم. فبطرس راح بحط ايده على خده وبص لنفسه يا اخي بيتنا لما هو سالنا معلمنا القديس بطرس الراجل لحق نفسه، الراجل بتقول لي بيع كل مالك راح حاسبها، قال لك يا عم انا ماشي طب اخي بيتنا ده احنا ايه احنا سيبنا كل حاجه ومشينا ترحيل للمسيح بقى يعني بشيء من الندم. البعض يعني قال لي ده المشهد بتاع ارميا، ها نحن قد تركنا كل شيء دور بقى علينا بقى طب هناخد ايه في الاخر؟ قال لا بطرس خد بالك يا اخوي حبيبي ليس احد ترك، طب مش هتجب عليا يا بطرس؟ لا طبعا ليس احد ترك الا احنا بنتضاعف، انت هو سبت ايه يا بطرس؟ ما احنا عارفين اللي فيه يا اخوي. راح يبص لنفسه ليه سيبنا ايه يا حبايب؟ عيب يعني عيب حته بتاعت مركب فلوكة، عارفين فلوكة؟ مش مركب مركب فلوكة صغيرة كده زي بتاعت ابو قير ايام زمان بقى ايه وحته سنار ايه سبت ايه بطرس؟ الطبيعة البشرية يعني في الحلقة الدارسين قالوا طب وانت انت بتقول ان بطرس حصل معاه كده طب ليه ما يكونش حصل مع ارميا؟ في الحقيقة لا بقى شفنا مواقف ضعف الارميا ما بننكرش، راح يعيط لربنا قال له ان جريت مع المشافقة تعبوك كيف تبرر الخير ان كنتم بطحن فكيف تفعل جبناء الوجن؟ يعني شفنا ضعفات ارميا ايه عارفين بشر وبيضعف، بس المشهد ده هنا لا. ليه المشهد ده لا؟ لانه هو ذكر الجزء دوت فين؟ في الإصحاحات من 30 لغاية 33. وقلنا هذه الإصحاحات هي رسالة تشجيع للمسبين. هل يعقل إنه في رسالة التشجيع يقولهم أنا نفسي شاكك في كلام ربنا؟ تشجيع تشجيع يا عم انت بتخوفنا ولا بتشجعنا؟ فبالتأكيد بالتأكيد 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 إرميا هنا لم يكن في شك من جهة مفاعل، بل هو واثق، لذلك بينهي الصلاة بثقة. أنت قلت لي اشتري الأرض وأنا اشتريت وأنا عارف أن هرجع وامتلكها، أو أنا أو من يأتي من بعدي من السبط بتاعنا أو العيلة بتاعتنا، لأنه زي ما قلنا إرميا ما عندوش عيال. ده البرهان الأول. البرهان الثاني، تعالوا نشوف الكلام. هو بيقول لربنا هنا وقد قلت أنت لي اشتري لنفسك الحقل. تعالوا نرجع لحديث المرة اللي فاتت الآية 7، ربنا ما قالوش اشتري الحقل، ربنا قال له ايه في الآية 7؟ هوذا حنمئيل ابن شالوم عمك يأتي إليه قائلا اشتري لنفسك حقلي. أنا بقولك اللي هيحصل، إن هيجيلك ابن عمك ويقولك اشتري الحقل، ما قلتلكش أنا اشتري، لكن أنت بالإيمان اشتريت. نمرة 2 يقول له برضو هنا وقد قلت أنت لي أشهد شهودا. لا ربنا ما لهوش يشهد شهود، ده هو إرميا اللي عملها منين؟ من نفس. اشترى الأرض وكتب السق مختوم ومفتوح ومضى شهود ومضاهم قدام شهود. بعد ما إرميا عمل كده ربنا قال له خد السقين دول واديهم لباروخ وحطهم فين؟ فين؟ ده اللي قاله له ربنا. لكن اللي اشترى واللي مضى شهود ده إرميا بدافع الإيمان. فلذلك يعني بنرفض تماما الرأي أن إرميا تشكك أو أن إرميا ندمان، بالعكس إرميا بيذكر الصلاة وبيقول ربنا واثق. لا تكن صلاة أحبة إن بدت بشكوى وانتهت في الحيرة اللي احنا فيها دي، ما تبقى الصلاة. ده واحد بيندب نفسه. لو خدنا برأي الدارسين دول، انت بديت الصلاة بتصبح ربنا حلو وفي الاخر احنا في مصيبة ودي البلد هتقع وانت كمان رحت مطيمها، لك كل مجد يا رب، معلش عشان اشرح بس، وقلت لي اشتري الارض يعني من كل ناحية طبلت، طب دي تبقى صلاة؟ انت عم تتيأسان وندمان في نفسك وتعبان في حالك، لما ربنا بس صلاة. مسكوا مزامير داوود، يبتدي المزمور بشكوى، ابدا ما ينهيه هو في الشكوى اطلاقا، ولا ما تبقى الصلاة حبايب. وانا بصلي ببث لديه ضيقي، لكن بنهي الصلاة باخد قوة من الله. انا رب متوقن، انا متأكد ان انت مش هتترك هذه الصلاة. فلذلك يعني بنرفض تماما رأي الجماعة الدارسين دول ان ده تشكك من ارميا. طب رد ربنا بقى من الآية 26 لغاية 44، كلام بسيط مجرد ان احنا هنعبر عليه في القراية سريعا. الآية 26 ثم صارت كلمة الرب لإرميا قائلة. ربنا شايف إرميا زعلان مش علشان اشترى الأرض، إرميا زعلان على حال البلد والخراب وصعبان عليه من الناس ما سمعتش كلام ربنا. فربنا بيطيب قلب إرميا، بيطيب قلب إرميا بحاجتين. نمرة 1 بيفهمه ليه الخراب جاي، نمرة 2 بيفتح أمامه باب للرجاء. لما لقى زعلان كده قال له طب تعالى حبيب، تعالى تعالى احكي لك القصه من اولها، اقول لك انا ليه عملت فيهم كده. اخوات نفسه باكد لك يا ارميا ان احنا هرجعكم السبي. الجزء دوت من الايه 26 لغايه نهايه الاصحاح 32 اللي هو الايه 44 ما فيهوش حاجه جديده، ما فيهوش كلام جديد، كل الكلام اللي احنا سبق وسمعناه في الاصحاحات السابقه 31 و32 ربنا بيعيد لارميا نفس الكلام، مفهوش جديد. ايه نفس الكلام اللي حيقوله ربنا؟ اسرائيل غلط وانا نبهتهم واسرائيل مرضاش يسمع، فجيت تأديب بتاع ربنا بالصبي، لكن في الوقت نفسه انا بطمنكم انكم ايه راجعين. خمس نقط دول حفظناهم. طيب يجي السؤال، طب ليه التكرار؟ عشان كده بقولكم مش هناخد فيهم وقت لانه هنعبر عليهم سريعا يعني تكاد تكون مجرد قرايه. طب هيجي السؤال، طب يتكرروا ليه؟ يعني ما فيش حاجه جديده، ما بلاش. هلوك احباب بيتكرروا لان احنا محتاجين ان الدرس ده يتعاد علينا مرارا وتكرارا. احسان ربنا وانا بغلط وربنا بينزلني وينبهني، سمعت خير وبرك، ما سمعتش وحطتني تحت تاديب. طب وانت في التأديب بطمنك يا ابني في خروج، بس اتعلم الدرس. الدرس ده محتاجين يتعاد عليه. اولا ربنا عاد على اسرائيل في التاريخ، امسكوا سفر القضاء، بقول لكم ده ملخص سفر القضاء. كسرت كلامي خليت أعدائي يذلوكوا، صرختوا جبت قاضي يخلصكوا، بعد ما خلصكوا رحتوا ملخبطين تاني فخليت الأعداء يذلوكوا، فصرختوا جبت لكم قاضي خلصكوا، مشيتوا شوية عجيل بعد كده 14 قاضي هي نفس القصة بتتكرر، صفر القضاء. ما بنتعلمش، فالتكرار ده كرره ربنا في التاريخ، كرره في عهد المملكة طول فترة الملوك. إسرائيل تغلط ربنا يكسره بالأعداء، يصرخ لربنا ربنا ينصره، يمشي شوية عدل ويروح لخبط تاني، يروح ربنا نأدبه تاني. فنافع لينا حبايب انه الدرس يتكرر علينا. عشان كده بولس وبطرس ويهوذا، بطرس يقول انهد بالتذكرة ذهنكم النقي. الكلام اللي انا بقوله انتوا عارفين، بس انا اعيده عليكم، انشط ذهنكم، نافع ليكم. معلمنا بولس الرسول في رسالة فيليبي يقول لهم كتابة هذه الأمور ليست علي ثقيلة أما لكم فمؤمنة. أنا قاعد عيد وزيد، انظروا الكلاب، انظروا القطع، انظروا فعلة الإثم، بصوا الناس المتهونين اللي عايزين يدخلوا في الكنيسة. في كل رسالة بولس الرسول تقريبا ذكر المشكلة دي. طبيعي نسيتش، لا كتابة هذه الأمور ليس، أنا عيد وزيد فيها ليه؟ لأن دي حتأمن خلاصكم، أنتم محتاجين أن أنا أعيد وأزيد فيها. معلمنا القديس يهوذا، فأريد أن أذكركم ولو علمتم هذا أيضا. أنا عارف أنتوا عارفين الكلام ده، بس أنا محتاج برضو أنتوا نافع ليكم أن أنا إيه أقوله لكم مرة تانية. فالتكرار هنا لأن ده أمر نافع لطبيعتنا. رواية 27 ربنا رب ربنا بقى على إرميا بيقول له إيه، ها أنا زاء الرب في العبري، ها أنا زاء يهوى. يهوى يعني إيه؟ أنا الكائن، أنا الكائن بذاتي. مفيش كائن يقدر يوجد دون الاعتماد على اخر، مفيش. انا كبني ادم بدون الاكل اموت، بدون الهواء اموت، الطفل بدون رعايه مامته يموت، البهيمه بدون عشب الارض تموت، الملائكه بدون امداد الله لهم بالحياه يموت. مين الوحيد الكائن في ذاته ولا يعتمد في كينونته على اخر؟ مفيش غير ربنا. اهدي معنى كلمه يهوى، انا كلمة انا مكتفي بذاتي، انا لا اعتمد على اخر في وجودي، انما كل الكائنات الاخرى وجودها مرتبط باعتماد على اخر الا انا. ها انا ذا الرب، يعني وقت يفتكر ان انا جبت شعب عشان محتاجه، خلقت الانسان ليعبدني، لا مش محتاج ان يعبدني في حاجه، انا مكتفي بذاتي. ها انا ذا الرب اله كل ذي جسد، انا لي سلطان على كل الايه البشر. اشعياء 40 يقول ايه، هو ذا الامم كنقطه من دلو، بس الجردل وجردل ده في نقطه ميه، انا بعمل كده في نقطه الميه. انا ربنا بيقول كل الامم بالنسبه لي انا الله زي نقطه ميه في ايه، في جردل. دي عظمه ربنا، عظمه الله. تخيل كل البشر وكل الملائكه تامر ضد الله، عارفين دول كلهم بيعملوا زي نقطه ميه خبطت في صخره في البحر ولا يتهز. عشان نفهم يعني ايه عظيم، يا الله العظيم، يعني ايه كلمه عظيم؟ تعذب نفس الرب امنا، يعني ايه عظيم؟ يعني لو كل المخلوقات دي تامرت ضده، بقول زي نقطه ميه كده خبطت في صخره. هو ذا الامم كنقطه، ادي عظمه الله، وكغبار الميزان تحسب. تخيل حضرتك تروح تشتري بس وقت تعملها لحسن يديك تقول لا اللي تكفت الميزان فيها تراب، التراب ده هيفرق في الوزن، امسح لي التراب. الراجل يقول لك وكغبار الميزان ولا له وزن. قال لك كل الامم دول، بص التعبير بتاع اشعياء، كل الامم دول زي غبار في الميزان ولا تحسب ولا ليها اعتبار. ادي عظمه الله، يبيدهم بنفخه فم. هات بيبي مش طفل، بيبي قول له انفخ. مش محتاجه حاجه. هو ربنا يسوع يعمل ايه في مجيء التاني؟ كل المتامرين دول طبعا ضد المسيح على راسه، نفخه بس. يعني في اتفه من كده؟ ها انا ذا الرب اله كل ذي جسد، هل يعصر علي امر؟ انا الله القدير. يعصر علي امر الناس اللي بتقول ازاي هنرجع من بابل؟ هو انا يعصر علي امر؟ وهي بابل دي تقدر تعمل حاجه؟ دي نقطه ميه، دي غبار ميزان، ده انا اله كل ذي جسد. يعني ايه ترجعوا ازاي من بابل؟ انا اللي بقول هترجعوا خلاص. حلو حبايب وقت الانكسار، وقت الهزيمة، وقت الضغط، افتكر دوت. تقول لي ما انا عارف انك عارف، ما احنا اتفقنا مش هنقول حاجة جديدة، لكن احنا محتاجين نتذكر هذا. ننزل الذي يقول فيكون رب لم يأمر. حبيبي الكلام ده ينزل بقى لواقع الحياة مش وعظ. تقول لي سلطان، تقول سلطان يا عم مين ده بيقول لك كل الامم كنقطة في دلو؟ ايه بقى سلطان ولا ايه غيره؟ ادي عزمة ربنا اللي احنا بنتجري على القداس. دي ملجأنا، دي حمايتنا، دي طمأنينتنا، ده الحصن بتاعنا. انت عظيم، عظيم انت يا الله. ها انا ذا الرب اله كل ذي جسد، هل يعصر علي امر ما؟ الناس اللي بيقولوا في الصبي ازاي هنرجع، او الناس اللي موجودين دلوقتي بقى معقول ربنا يهد الهيكل بتاعه ويهد المدينه بتاعته؟ مستحيل، الله مستحيل. هل يعصر علي امر ولا ههده؟ ها انا ذا الرب اله كل ذي جسد، هل يعصر علي امر ما؟ لذلك هكذا قال الرب، ها انا ذا ادفع هذه المدينه ليد الكلدانيين وليد نبوخذ راسر ملك بابل فياخذ. هذا سلطان يعني، دي مش قوه بابل. طب هتدفعها ازاي لايدين بابل؟ شرح الى 29، فياتي الكلدانيون الذين يحاربون هذه المدينه فيشعلون هذه المدينه بالنار ويحرقونها. نبوخذ نصر لما يجي هيعمل في اورشليم، انا بقول لكم قبل ما يحصل اهو، هيحرقها. وفعلا لما نرجع لسفر الملوك الثاني 25 سقوط اورشليم، يقول احرق بيت الرب وبيت الملك وكل بيوت اورشليم وكل بيوت العظماء احرقها بالنار. فعلا نبوخذ نصر ليه حرقها؟ ممكن متغاظ منهم. ليه متغاظ منهم؟ لانه عامل معاهده ما بينهم وما بين تخضعوني وتدفعوا الجزيه وتمردوا مر، وراح شايل الملك واتملي غيره. ماشي معلش، راحوا متمردين تاني. انا ده انتم عايزين الحرق. انتوا عايزين الحرق اللي عمله هتلر مش من شويه، جنوا هتلر، جنوا الراجل. فما لك دول ما ينفعش لهم غير كده. فنبوخذ نصر نفس الحدوت من كتر ما فيش عهد بيلتزموا بيه، حرق لهم المدينه، دخل بغيظ. ونفس الموضوع اللي عمله تيتوس برضه، ايه في عناد، ودخلوا يحتموا في الهيكل وخلاص في سنه 70، واحنا جوه الهيكل ومحدش هيقدر يعمل لنا حاجه. قال لهم جوه الهيكل. طب تيتوس كان مدي امر للجنود بتوعه ان الهيكل كان يعتبر تحفه معماريه في الوقت ده وثروه، فابدا اوامر للجنود انه ما تقربوش من الهيكل، انا عايزكم تخربوا اورشليم بس اسيبوا لي الهيكل. الجنود من غزهم، اليهود راحوا داخلين يحتموا في الهيكل، انتوا هتغزونا يعني مش هنعرف ندخل لكم؟ راح داخلين لهم بالجزم. تاريخ هو طبعا ما بقصدش ان باخذ ناس داخل بالجزم، بس انا باسقط على احداث اخرى يعني. فانتوا داخلين تحتموا جوه، طب هندخل. وراحوا حارقين، وحاول تيتوس يدي اوامر للجنود طفوا النار، ما مش عايز الهيكل يتحرق، وحاولوا يطفوا النار ما قدروش، كانت اشتعلت. فقال لهم يلا بقى كملوا عليها. فمن كتر الغيظ منهم بيدخلوا يحرقوه. فياتي الكلدانيين الذين يحاربون هذه المدينه فيشعلون هذه المدينه بالنار ويحرقونها. وايه تاني بقيه الايه؟ والبيوت التي بخروا على سطوحها للبعل وسكبوا سكائب لآلهة أخرى ليغزوني. كانوا بيعبدوا الأصنام على الأسطح، وكلام ده شفناه في أرميا 19 لآية 13. كل البيوت التي بخروا على سطوحها لكل جند السماء وسكبوا سكائب لآلهة أخرى، البيوت اللي عبدت أصنام على السطح بتاعها هتتحرق. يكمل الوصف، بابل هتخرب اورشليم ازاي؟ لآية 30، لان بني اسرائيل وبني يهوذا المملكتين الاثنين اوحش من بعض، انما صنعوا الشر في عيني منذ صبعهم. دول الشر متاصل فيهم فعلا. لما نرجع صبا اسرائيل فين؟ كان في مصر. لما كان اسرائيل غلاما احببته من مصر دعوت ابنه، ادي هم في الصبا اهو. طب ربنا بيقول هنا ايه؟ صنعوا الشر في عيني منذ صبعهم. طيب ده لسه طالعين من مصر يا اخي، يا سبحان الله. لسه طالعين من مصر، لسه مشهد البحر وصوت التسبيح اللي في خروج 15 من ينطفئ. اليوم الثالث اتزمروا. طب رحنا عند الجبل وطلع لنا موسى، هذا موسى الذي اخرجنا لا نعلم ماذا اصابه، اعمل لنا هارون عجل ونعبده. عبدوا العجل. مشينا في البرية في آخر الأربعين سنة، رحنا شفنا بنات مؤاب، عجبتنا بنات مؤاب، تتجوزوني وتعبدوا الإله بتاعنا. نعبد إلهكم ونص، راحوا عبدين العبادات بتاعت بنات مؤاب. عشان يعملوا خطيئة معاهم. ده احنا لسه فينا لسه في الصبح ما بقلناش ايام. اليوم الثالث لعبور البحر الاحمر اتزمرنا بعد سنة، بعد 13 سنة فين سنة كنا بنينا الخيمة، بعد 13 موسى على الجبل احنا بنقبض عجل تحت في نهاية الغربة بتاعت 40 سنة. رحنا اتقعنا مع بنات مؤاب وعبادنا الاصنام بتاعته. هم لسه يعني انما صنعوا الشر في عيني منذ صباهم. طب رد فعل ربنا على الشر انما اغاظوني عمل ايديهم، دي اللي هي الاصنام يعني، انما اغاظوني بعمل ايديهم يقول الرب. ربنا بيتغاظ، ربنا ما بيتغاظش، بس هو عايز يفهمنا ايه موقفه لما بيشوفنا بنعبد اله اخر. يمكن بينبسط، يمكن الحكاية مش فارقه معاه، اعملوا تعملوا انا ما اعرفش، يعني انا اعرف منين؟ فعشان يفهمني انا ما بتغاظ، فده التعبير اللي انا افهمه، انما اغاظوني بعمل ايديهم يقول الرب. العجيب ان موسى حذرهم من الامر ده تحديدا، اوعوا تغيظوا ربنا عشان هيغيظكم. قال لهم ايه موسى في سفر التثنية، التسبيحة بتاعت موسى الرائعة دي، نشيد موسى الختامي دوت، تثنية 32 بيقول ايه؟ هم اغاروني بما ليس اله، غزوني انه جابوا اصنام وبيقولوا دي مين؟ رب انا بتغاظ من الموضوع دوت، لا اعطي مجدي لاخر، بقت كيف منحوتات وتقول ان هي الله اللي خالق صنع الخير، يعني ما بيطيقش ربنا الحكايه دي. تقول الحمد لله ما بنعبدش اصنام، طبعا انا مش بصادق، لا بنعبد. وكل واحد فينا عنده كميه اصنام ربنا يستر علينا. كل ما يتعلق بقلبي، كل ما انا اعتمد عليه صنم، صنم. عايز تعرف الصنم فين؟ دور على رحيل بتاعتك تعرف الصنم فين. ما الاصنام تملي مع مين؟ مع رحيل. يعني ايه الصنم مع رحيل؟ يعني الصنم في الحته اللي انت بتحبها، بتحب ايه؟ شوف بقى انت، كل واحد عارف رحيلته. رحيلته حلوه، رحيلته دي كل واحد عارف الرحيل بتاعته، هو ده الصنم. انما اغاظوني بعمل ايديهم، فربنا بيقول لهم بقى في التثنيه، هم اغاروني بما ليس الههم، اغاظوني بأباطيلهم، الاباطيل اللي هي الاصنام، فانا اغيرهم، خليهم يغيروا، اغيرهم بما ليس شعب، بامه غبيه اغيظهم. هم بيغزوني بالاصنام، انا هغزهم بامه غبيه. طبعا حرفيا يقصد ان دول شعبه وتركوه عبدوا الاصنام، فهو هيجيب الامم، هي دول امه الغبيه صح، بس هنا ممكن اخدها بامه غبيه اغيظهم، هخلي بابل تيجي تذلكم. شوف انتوا مش انتوا شعبي، بس انتوا غصتوني بعبادة الاصنام، طبعا انا هغصكم بمين؟ ببابل، تيجي تعمل فيكم ايه؟ تيجي تذلكم. وان كان المعنى الحرفي او المعنى اللي مقصود في تثنية 32 هو قبول الامم، بس انا باخدها كمثال يعني. انما صنعوا الشر في عيني منذ صباح. الايه دي فكرتني بسفر التكوين الاصحاح 8 الايه 7، لما ربنا نزل الطوفان على الارض، فربنا بيقول لان تصور قلب الانسان انما هو شرير منذ صباه. هنا برضو اسرائيل، انما صنعوا الشر في عيني منذ صباه. يعني ربنا عايز يقول ايه؟ اسرائيل دي عينه من بقيه الشعوب. بمعنى افرض ربنا ما كانش اختار اسرائيل يبقوا شعب واختاروا المصريين، كنا هنبقى افضل منهم؟ كنا هنعمل زيهم بالظبط، الطبيعه البشريه واحد، كنا هنعمل زيهم، لا هي بالظبط الطبيعه البشريه. طب اللي عمله ربنا اهو، راح مختار شعب عشان ليس لانه افضل من بقيه الشعوب، لا ده اللي عملوه دول ما تنزلش باسرائيل. لو كنا احنا شعب الله كمصريين كاشوريين كاموريين كفينيقيين ككنعانيين فلسطينيين، كنا هنعمل نفس العمايل، لان دي الطبيعه البشريه. فهو راح مختار عينه اوجد فيها الخلاص، وقال للعينه دي بقى روح انت ايه بشري بالخلاص. ليه؟ للكل، لان الكل محتاج الخلاص. فلما نبص لمعاملات الله مع اسرائيل ما تقولش اشمعنى، ما هي عينه. اسرائيل مثال لبقيه الشعوب، وما صنع مع اسرائيل كخلاص هيصنع مع بقيه الايه؟ الشعوب، وهكذا تحدث المساواه. يكمل وصف الحال لما نبوخذ نصر يجي، لان هذه المدينه اللي هي اورشليم قد صارت لي لغضبي ولغيظي. مدينه اورشليم بتغضبني وبتغيظني من اليوم الذي فيه بنوها، من يوم ما اتبنت، من يوم ما اتبنت. فاضل لنا اسبوع والولاد يدخلوا المدارس، مدارس دي نعمه، عبال بقى ما يطلعوا لنا مره تاني بقى من المدارس تكون الدنيا حر، نكون قفلنا الشبابيك وفتحنا التكييف
عشان أنا صوتي يرتاح. فأنا بصبر نفسي يعني أصبر يا مرقس، هي كلها أسبوعين وربنا يرحمنا خلوا المدرسة 12 شهر بالتالي بالعيال المدارس دي صدقوني، وبالتالي بالأهل برضه يعني منفعة من كله يلا ماشي معلش معلش هو أسبوع بصبر نفسي أصلا أنا كده طيب. فقلنا إنه هذه المدينة قد صارت لي لغضبي ولغيظي، ها بالضبط كده غضبي وغيظي من اللي بيحصل بره ده، من اليوم الذي فيه بنوها. إنه اللي بنى مدينة أورشليم اليبوسيين، هم دول سكان أورشليم الأصليين، تاريخها في الكتاب المقدس كلمة الله، إنه مدينة أورشليم اللي هي الهيكل اللي بناها وسكانها الأصليين اليابوسيين من سكان كنعان. مين اللي خد مدينة أورشليم من اليابوسيين؟ داود الملك، وجعل منها عاصمة ليهوذا، وبنى فيها القصر وبنى فيها الهيكل. طيب يبقى دي بداية بناية أورشليم، بيعبدوا أصنام إلى هذا اليوم. بعد ما حررها داود، سليمان راح متجوز من نساء غريبات، جه من النساء في أورشليم بالآلهة الوثنية إيه بتاعته. سليمان عبد الآلهة الوثنية هو رخ. فالحكاية من أولها إيه؟ لأن هذه المدينة قد صارت لي لغضبي ولغيظي من اليوم الذي فيه بنوها إلى هذا اليوم. طب العقاب إيه؟ لأنزعها من أمام وجهي. هخلي تطهر المدينة دي إزاي؟ إن نبوخذ نصر يحرقها بالنار. بصوا بيوصف مدى انتشار الشر في المدينة، يقول إيه؟ هقرا بقى بسرعة حبايب. من أجل كل شر بني إسرائيل وبني يهوذا الذين عملوه ليغزوني بهم. شر المملكتين، ايه الشر؟ هم ملوكهم ورؤسائهم، الملوك والرؤساء اللي هم رؤساء رجال الدولة، وكهنتهم وأنبياءهم اللي طبعا أنبياء كذبة، ورجال يهوذا وسكان أورشليم. يعني الشر استشرى من القصر للايه؟ الشارع، ليس بار ولا واحد. طب الأصعب من ديت في الآية 33، وقد حولوا لي القفا للوجه. يعني لما غلط جيت أنا بنصحهم ببعت لهم تعاليم وإنذارات، فراحوا محولين لي الإيه؟ القفا. تخيل أنت بتكلم واحد وراكده بعمل لك كده وسايبك وماشي، منتهى الاحتقار، منتهى الإصدراء، يعني ما تعنينيش لا أنت ولا كلامك. تخيل بقى بيتعاملوا مع ربنا كده. وقد حولوا لي القفا للوجه وقد علمتهم مبكرا ومعلما. وانا كل شويه ابعت في نبي، وكل شويه ابعت في تعليم، وكل شويه ابعت في انذارات، وهم مصممين على موقفهم، ولكنهم لم يسمعوا ليقبلوا ادبا. لو كانوا خلوا كلمتي تدخل قلبهم وتبكتهم فكانت هتأدبهم وترجعهم من اللي هم ايه فيه، لا هم مش عايزين ايه؟ مش عايزين يسمعوا. بصوا بقى قمه الشر اللي بناء عليه ربنا قضى على مدينة أورشليم حاجتين. قمة الشر، الحاجة الأولانية في الآية 34، بل وضعوا مكرهاتهم في البيت الذي دعي باسمي لينجسوه. تخيلوا بقى البجاحة وصلت ليه؟ إن عبادة الأصنام جوه الإيه؟ جوه الهيكل. تخيلوا. وفعلا لما نرجع لمنسى الملك، منسى ده ابن حزقية، منسى ده الملك نمرة 14 باعتبار ان راحوا بعام نمرة واحد اللي هو انقسمت عنده المملكة. منسى حط اصنام جوه الايه؟ ده كان اول ملك يعمل العملة الهبات ديت. وضعوا مكرهاتهم في البيت الذي دعي باسمي لينجسوه. طب اعبدوا اصنام بره، طب بتعملوا شبرة اولي بس اعملوه بس برد ايد عن بيت ربنا، لا جوه البيت. بصوا لجيز ربنا. طب ده الحاجة الأولانية بقى اللي ربنا ما استحملهاش. الحاجة التانية اللي ربنا بقى ما استحملهاش وقضى على يهوذا، الآية 35، وبنوا المرتفعات للبعلة التي في وادي ابن هنوم ليجيزوا بنيهم وبناتهم في النار لمولك. كان في عبادة وثنية ان يمسكوا عيالهم يرموهم فين؟ يمسكوا في النار. أول ملك عمل الحكاية دي في ملوك إسرائيل ملك اسمه أحاز، الملك نمرة 12 برضه باعتبار راح بعام نمرة واحد. تخيلوا ملك من نسل داوود خد عياله وراح رميهم في النار ارضاء للاله مولك. الامر الذي لم اوصهم به وما صعد الى قلبي، يعني حاجه بيقول ربنا انا ما اتصورهاش، وعمري ما اطلب ده من حد يموت ابنه عشاني، ده انا اللي حموت ابني على الصليب من اجلكم. الأمر الذي لم أوصيهم به ولا صعد إلى القلب ليعملوا هذا الرجس ليجعلوا يهوذا يخطئ. كان في وصية صريحة بسفر اللاويين الإصحاح 18، لا تعطي من زرعك لمولك، ما تقدموش ولادكم للآلهة الوثنية. لا، هم عملوا دي، يبقى دول أكبر خطيتين أغضبوا ربنا. هم غايزينه من الأول، ماشي، ومطول باله لغاية بقى ما عملوا العملتين دول، عبدوا أصنام في بيت ربنا وأجازوا ولادهم في النار. والآن جدا القضاء 36، هكذا قال الرب إلى إسرائيل: من هذه المدينة التي تقولون إنها قد دفعت بيد ملك بابل بالسيف والجوع والوباء، يبقى التأديب نبوخذ نصر حاصر، وبدأت تبقى في مجاعة جوه البلد، وبدأ يبقى في أوبئة. وفعلا لما نرجع لسفر الملوك الثاني الإصحاح 25 بيوصف سقوط أورشليم، فبيقول: اشتد الجوع في المدينة ولم يكن خبز لشعب الأرض. لغاية هنا الصورة قاتمة، لكن لازم ربنا ينهيها بالإيه؟ بالتشجيع. فيقول في الآية 37: ها أنا ذا أجمعهم من كل الأراضي التي طردتهم إليها بغضبي وبغيظي وبسخط عظيم، وأردهم إلى هذا الموضع وأسكنهم آمنين. هرجع إيه؟ رجع. اللذيذ بقى في العبري مش ها أنا ذا أجمعهم، في اللغة العبرية ها أنا قد جمعتهم. هم لسه لسه نبوخذ نصر محاصر المدينة، لسه هنروح بابل ونقعد 70 سنة. بس هو بيتكلم بصيغة مش المستقبل، الحاضر، يعني عايز يأكد ان ايه، هرجعهم. الآية 39: وأعطيهم قلبا واحدا. ايه القلب الواحد؟ ان لما هيرجعوا من السبي هيبقى في قرار داخلي جوه اسرائيل، لا يمكن اللي حصل ده نعمله تاني عشان ربنا ما يغضبش علينا بالطريقة ديت. فراجعين من السبي مستحيل نعبد أصنام، وفعلا ادي معنى الايه، اعطيهم قلبا واحدا وطريقا واحدا، كلهم هيعبدوا ربنا لغايه النهارده ولغايه مجيء المسيح الثاني. لا يمكن اسرائيل يسجد لصنم، خلاص اتعلموا الدرس من السبي، ويخافوني كل الايام. طبعا حرفيا ما نقدرش بقى نقول انه اسرائيل خافت ربنا كل الايام، لانه سفر ملاخي بعد الرجوع من سبي بابل بمئة سنه تقريبا، لا، في سفر ملاخي بقى لقينا الكهنة بيدنسوا الهيكل بتقديم المعيب، الشعب بطلوا يدوا العشور لبيت الرب، إن كنت أنا السيد فأين مهبتي. يعني في الحقيقة حرفيا إسرائيل ما نفذش الكلام ده، لكن طبعا زي ما احنا عارفين دي بتشير للعصر الايه، المسياني. يكمل في الآية 40: وأقطع لهم عهدا أبديا. لما هرجعهم من بابل هيبقى في عهد، حتى الموت مش هيفصلني عنهم، إني لا أرجع عنهم لأحسن إليهم، يعني أنا مش حسيبهم تاني. طبعا برضو حرفيا ما بينطبقش على إسرائيل، لكن ينطبق على العصر الإيه، المسياني، إنه لما المسيح اتحد بطبيعتنا فبقى ده عهد إيه، أبدا. لا يمكن الإنسان ينفصل تاني عن الله في شخص مين، شخص يسوع المسيح. وأجعل مخافتي في قلوبهم فلا يحيدوا عنها، عمل الروح القدس زي ما شفنا في العهد الجديد، أكتب شريعتي في قلوبهم. يبقى تكوين الإنسان المسيحي هو بداخله حابب يسلك في وصية ربنا، وأفرح بهم، لذيذة الآية دي، لأحسن إليهم. يعني أنا لما بحسن لهم ببقى فرحان، بص ربنا حبايب، يعني أفرح بهم، عارف زي أب كده فرحان بعياله، أفرح بهم لأحسن إليهم، وأغرسهم في هذه الأرض. أغرسهم في الأرض يعني حال استقرار، حال سلام، بالأمانة بكل قلبي وبكل نفسي، رغبة ربنا أن شعبه يحيا في إيه؟ يحيا في سلام. لذلك لما ربنا بيعاقب حبايب قال عنه النبي: يعمل عمله الغريب. هو الأب مضطر يعاقب، أنا مش عايز أعاقب ابني، أنا بعاقبه وأنا موجوع، بس أنا خايف عليه. فبقى العقاب ده الحاجة اللي مش من طبيعته، بس كأب مضطر يعمل كده لخير ابنه. أهو ربنا كده، أنا بفرح بيكم، وأنا عايز أهبكم سلام، وأنا عايز أغرسكم في الأرض، وأنا عايز أديكم خير. هذه دي فرحة ربنا، لأنه كذا قال الرب: كما جلبت على هذا الشعب كل هذا الشر العظيم، السبي وما ترتب عليه، هكذا أجلب أنا عليكم كل الخير الذي تكلمت به إليكم. أنا قلت لكم في شر حيجي وحصل، النهاردة بقول لكم في خير إيه هي. فزي ما قلت شر حصل، فبقول لكم خير برضو، الخير إيه، الخير حيحصل. فتشترى الحقول في هذه الأرض التي تقولون إنها خريبة بلا إنسان وبلا حيوان، وقد دفعت ليد الكلدانيين. لما بابل تيجي تحرق الأرض، أجي أقول لك تعالى عم اشتري حتة الأرض، تقول لي عم أرض إيه دي؟ الأرض خربانة وأنا أشتريها بمليه. اليوم الأرض اللي أنت بتقول عليها خربانة ديت ومستخسرين فيها الفلوس، هترجع الأرض ديت إيه؟ الناس تتهافت على إيه؟ على شراء. يعني معناها ان احنا هنرجع من السبي والارض دي هتعمر مره تاني، والارض اللي ملهاش تمن دي دلوقتي هيبقى ليها تمن. يعني اللي عملوا ارميه دلوقتي انتوا نفسكم هتعملوا ايه؟ هتعملوا بعد كده هتجروا ورا الارض دي وتشتروها وتجيبوا صك وتكتبوا وتثبتوا ملكيتكم ليها. اللي انتوا النهارده بتقولوا دي ارض خربانه مات ايه؟ ما تسويش. يشترون الحقول بفضة ويكتبون ذلك في سقوك ويختمون ويشهدون شهودا في أرض بنيامين وحوالي أورشليم وفي مدن يهوذا ومدن الجبل ومدن الساحل ومدن الجنوب. يعني كل أرض إسرائيل هترجع تاني الحياة الطبيعية فيها، والناس تشتري الأرض والأرض تبقى ليها تمن، لأني أرد سبيهم يقول الرب. يعني ربنا عايز يقول اللي انت عملته يا أرميا ده هو ده عين الإيه؟ عين العقل. واللي انت عملته النهاردة وبيتريقوا عليك فيه هم بكرة هيعملوا ايه؟ هيعملوا زيك. ده الاصحاح 32. نعمة ربنا المرة الجاية نبتدي الاصحاح 33. واحب اذكركم لألا تنسوا اصحاح 33 هو اخر اصحاح في سفر التعزية بتاع ارميا. يعني الاصحاح 34 وعليكم خير هنرجع ايه؟ هنرجع نعيط تاني. كويس حنبقى دخلنا بنعمة ربنا في الصوم الكبير، فهتبقى الحكاية ايه؟ ماشية مع الصوم. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. إن ذكر أسماء المنتقلين إلى السماء في القداس الإلهي يعطي راحة نفسية وعزاء لزويهم، ولكن بماذا يمثل ذلك للمنتقلين أنفسهم؟ أولا هي مش بس راحة نفسية وعزاء، لكن هي راحة روحية. الأمر ده يعني فعلا يختبر أنه لما حد بيبقى فعلا بيصلي دائما من قلبه لحد منتقل، فعلا داخليا بيشعر براحة روحية من جهة خلاص النفس دي. طيب ينفع المنتقلين أنفسهم؟ طبعا ينفعهم. أولا معلمنا بولس الرسول في رسالة تيموثاوس، بولس باعت السلام لبيت أنيسيفوروس. الشيء الطبيعي سلم على أنيسيفوروس وبيته، لا هو بيقول له سلام لبيت أنيسيفوروس. أنيسيفوروس مش موجود. وفي صحيح الأولاد بيقول ليعطيه الرب، لما جاب سيرة أنيسيفوروس قال ليعطيه الرب أن يجد رحمة من الرب في ذلك اليوم. يبقى معنى كده هو ما ذكرش اسمه لأنه كان منتقل، وجاي هو بيصلي لأنيسيفوروس بيقول ليعطيه الرب أن يجد رحمة من الرب في ذلك اليوم. أنا بصلي أن ربنا يديله رحمة ذلك اليوم، طبعا اللي هو يوم الديمون. إذن صلاة بولس من أجل أنيسيفوروس ليها نفع، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، في آية في الأخبار القرنية الثانية أنا ذهني مش قادر يجمعها، بس هجيبها لكم المرة الجاية. الصلاة دي والصدقة اللي تعطى، العطاء اللي يقدم من أجل النفوس المنتقلة نافع ليه، كانت في عزة كنت عملتها عن الصلاة على المنتقلين. ايه فايدتها؟ وكنت تأملت في القراءات اللي الراجل قراية غير الست، البت اللي متجوزة غير الست الكبيرة الرهبان. فيعني كنا خدنا تأمل كده في لترجية المنتقلين، بس الآية نسيها هجيبها لكم المرة الجاية. دي نقطة تانية. نقطة تالتة، انه زي ما بيقول يوحنا فم الذهب انه الله لم يحكم الحكم يوم الديمون، فماذا يمنع الكنيسة كمحامي انها تتشفع تترافع؟ ادم لسه ربنا ما حكمش، يبقى الكنيسة كأم بتشفع في ولادها. بس اوضح انه معنى الصلاة على المنتقلين انه ايمان الكنيسة انه اي انسان بينتقل وهو متمسك بايمانه المسيحي، أنا ككنيسة في يقين أنه ده ورث للملكوت، وأنا لو قلت بخلاف هذا يبقى أنا بأقيم من نفسي ديان. فما يجيش حد يعترض يقولك يعني لو هو راح النار أنتوا لما تصلوا له هيروح السماء، يعني ما بعد بيتهكم. وانت مين أنت عشان تروح النار؟ إحنا في يقيننا وفي إيماننا المسيحي أنه أدام الشخص ده مات مسيحي هو مقبول من الله، ولو أنا قلت بخلاف هذا يبقى أنا بأقيم من نفسي ديان. فأنا مؤمن إن الشخص ده شخص مؤمن، شخص مسيحي، لكن حياة الإنسان لا تخلو من ضعفات. قال عنها معلمنا القديس يوحنا إنه خطايا ليست موجبة للموت، من أجل هذا أطلب أن يصلي. فيها فوات. طب قدام ربنا لا، ده ما ربنا ما عندوش خطايا كبيرة وخطايا صغيرة. فلذلك الكنيسة كأم بتشفع في ولادها. أنت العارف كخالق لقبلتنا، فيش مولود امرأة يا رب يتزكى أمامك، اشمل يا رب برحمتك في صليب ابنك. ففعلا الصلاة، وأنا لما صلي الإنسان عايش. طب ما الصلاة ياما قادت ناس للتوب. هتقول لي هو عايش ممكن يتوب؟ أنا مش بتكلم في إن ممكن يتوب وعدم يتوب، أنا بقولك إن نفع الصلاة للشخص. طب هو كون إن الشخص دوت انتقل معناها الصلة ما بيني وما بينه انقطعت؟ صلوا بعضكم لأجل بعض. أنا مؤمن إنه ده عضو في جسد المسيح، وده إنسان مؤمن وإنسان مخلص، فبدافع المحبة أنا بصلي له زي ما أنا بصلي لأي أخ. ما تقوليش انتقل وما انتقلش، لأنه الله ليس إله أموات بل إله أحياء، الجميع عنده أحياء. فالصلاة دي دافعها محبة، وقيمة الصلاة إن الله يزنها بالمحبة، إنه دافع الصلاة أنا بصلي للي انتقل ده ليه؟ بدافع الحب. أنا يعني من قلبي بتمنى خلاص نفسه واتمنى له أبدية في حضن المسيح، فدافع المحبة ده بيخلينا صلي له. لكن إن أنا قلت بخلاف هذا يبقى أنا بأحكم إنه ده يستاهل وده ما يستاهلش، وده مات حلو وده مات وحش. لا، فطبعا الصلاة والعطاء من أجل المنتقلين بينفعهم. هل كل ما يحدث للإنسان من مشاكل وعقبات وضيقات في الحياة يترك عليها حمل الصليب، أم إن هناك شيء آخر نتيجة اختيارات الإنسان، تأثيره، عمل الشيطان، وبالتالي ليس حمل للصليب؟ طبعا مش كل ضيقة تأتي إلى الإنسان هو صليب في ألام بتجيلنا، لأن إحنا موضوعين في عالم مدع في الشرير، فكل ذي جسد يتألم. في ألام بتجيلنا كده لأن إحنا موجودين في عالم خاطي، أرض مسلمة ليد الشرير، فدي ألام. في ألام بتجيلنا بسبب قرارات غلط أنا خدتها، أنا خدت قرار غلط ونتيجة قرار غلط أنا جنيت ثمار، أنا اللي جبت لنفسي القرار الغلط. نمرة 2. نمرة 3، فعلا في ناس بتعمل شرور زي يوسف، كنت بتكلم عنه أسبوع ولا أسبوعين مش فاكر الأيام، يعني اللي عملوه أخواته ده. طب وانا أنا إيه ذنبي؟ ده أخوات وحشين. فديئات جات لي بسبب شر الآخرين. بس كل دوت إن الإنسان قبله برضا واتضع فيه أمام ربنا وجاب اللوم على نفسه، وتصير ديت سبب في توبته وفي خلاصه، يبقى ربنا استخدم الالام ديت انها تكون سبب في خلاص خلاص الانسان. لكن الصليب هو انسان بيتالم من اجل المسيح، بسبب ايمانه المسيح بيحصل له كذا. هو ده الصليب في معناه. لكن زي ما قلنا الديات دي كلها ان انا قبلتها برضا وكانت سبب في توبتي وسبب في تغيير حياتي، بقت سبب لخلاصي. نمرة 2، في ديئات أخرى من أجل البر. مرة كنا خدنا رسالة بطرس الرسول الأولى ورسالة الألم، كنا خدناها بشكل مختصر، طبعا احنا بناخدها دلوقتي في عشية السبت. الرسالة كلها بتتكلم على أنواع الألام. ففي ألام بتجرى لأن احنا في العالم، في ألام بتجرى كصليب لينا، إن عيرتم باسم المسيح، ده صليب من أجل إيمان المسيحي. في ألام تانية إن تألمتم من أجل البر فتبقوا. إيه الألم من أجل البر؟ أنا عايز أسلك بمحبة، عايز أسلك بأمانة، فاللي حواليا بيضيقوا عليا علشان أنا إنسان بار، أنا سهل إن أنا أجريهم في الشر، بس أنا عشان متمسك بالبر فتقع عليا ألام. دي اسمها ألام من أجل الإيه؟ ألام من أجل البر. فطبعا الألام مش كلها حمل صليب، لكن إن الإنسان قبل أي نوع من الألام ديت برضا وبخضوع تكون سبب في خلاصه، وربنا يحولها له للخير. في مجموعة آيات من سفر الجامعة بيقول: لأن في كثرة الحكمة كثرة الغم، والذي يزيد علما يزيد حزنا. ده حقيقة. كثرة الحكمة هنا ما يقصدش إن الحكمة الروحية النازلة من فوق، يقصد الحكمة الذهن الحكيم. مثلا إنسان مدرك مثلا صد النهضة دوت اللي بيبني،
انه عظيم يا عم انا هنيجي نفتح الحنفية مش هنلاقي ميه ما مش فيه مش فيه وفي الحقيقة فعلا مش فيه لكن اللي فاهم ايه خطورة الامر وان مصر كانت بتاخد حصة اكبر من حصتها على مدار التاريخ اللي فات كله لانه دائما كانت نهر النيل حبايب بيعدي على عدة دول فالمية بتاعت النيل بتقسم على عدد الدول اللي النيل بيعدي عليها دول اللي قبلينا كلها احنا المهبط احنا بقيت النيل نازل في البحر الدول اللي قبلينا كلها لان دول نامية لان دول ضعيفة فما كانتش بتحتاج حصة المية بتاعتها فكانت بتسيبها ما عندهمش اراضي يزرعوها ما بيعملوش مثلا سدود لتخزين الماء لتوليد طاقة دول فقيرة السودان واثيوبيا كل الدول اللي حوض النيل دي فكانت المية دي بتشيط فكان بتترمي في البحر فجت مصر راحت عاملة السد وراحت حاجزة المية دي كلها استفادت بيها وبدت تعمر أراضي ويبقى استخدام المية بالنسبة لها أكتر من حصتها القانونية والدول بتاعت حوض النيل احنا مش مستخدمين ليه النهاردة جت أثيوبيا قالت لها هاخد حصتي كاملة حقها خلينا نبقى منصفين حبايبي يعني طبعا هي مشكلة هي مصيبة مش مشكلة بس لما نيجي للحق لا أثيوبيا ما ظلمتناش أثيوبيا عايزة حقها من المية مش هسيب حقي وراح تبني يا سد ارتفاع يتناسب مع الحصة بتاعتها أنا مش هفوت إلا كمية المية اللي على قد حصة السودان وعلى قد حصة مصر وهاخد المية بتاعتي أرويها بأربيبي لا أشربها أنا حرة فطبعا دي عملت لنا إحنا إيه إحنا مشكلة ففعلا اللي فاهم حقيقة الأمر ده إحنا داخلين على مصيبة إحنا داخلين على مصيبة كارثة اللي فاهم مهبوط اللي مش فاهم يا عم حرام مالك نصلي وبرفع الايدي ربنا هيكرمنا والشتاء هينزل وكل حوض النيل هتبقى عندها ميه يا عم ما تسيبك من البروشه دي يعني احنا في عندنا مشكله بديكوا بس يعني فاللي فاهم هدي في كرس خرم الاوزون يا عم ما يتخرم الاوزون اللي هو احنا مالنا لا يا حبيبي انت مش واخد بالك ان خرم الاوزون دوت بيدخل لنا اشعه ضاره وكل خبطه من الحاجات اللي بتترش ديت الاسبراي ودوش رش الدوك وكل دي بتزود الخرم اللي في الاوزون يا عم ما يتخر عم ماشي ما انت ما يتخر لكن الناس اللي فاهمه في كارثه بتحصل في الارض بسبب خرم الاوزون ففعلا اللي بيزيد معرفه بيزيد خبط الكيس النايل يا مصيبة الكيس النايل دلوقتي تحط فيها عيش سخن ولا تحط ولا الازاز البلاستيك تحط فيها اللي فاهم يمشي يكلم نفسه اللي مش فاهم يا عم بس انتم هقبلها هنا الدنيا حلوه فعلا اللي يزيد حكمه يزيد معرفه يزيد خبره لان الذي في ظل الحكمه هو في ظل الفضه يعني اللي يقتني الحكمه الحكمه تجيب له فلوس لو هو عايز اللي عايش في ظل الحكمه الحكمة تغنيه الحكيم يقدر يغتني إن كان بيبحث عن الغنى بس في الحقيقة الحكيم ما بيجيش ورا الغنى لأن الحكيم يعلم الحكيم فعل عرينا خرجت عرينا أعود لذلك كل الحكم اللي في الأرض أرسطو أفلاطون الناس دول عاشوا عيشة زاهدة جدا وكان بإمكانهم أن يعيشوا في حياة راغدة بس الحكمة حكمت سلوكهم وحكمت نظرتهم للحياة وللماديات لكن لو الحكيم عايز يغتني هو يغتني هو بالنسبة له سهل أن يعرف يخطط ويرتب الذي في ظل الحكمة هو في ظل الفضل لا تكن بارلا كثيرا ولا تكن حكيما بزيادة عدم اعتدال الإنسان في سلوك الروحي لا تكن بارلا حكيما بارلا بزيادة أنا قريت مش عارف الآن بقر سانيوس مش عارف كان يفضل طول الليل طب أنا هفضل طول الليل واقف أصلي يعني مش قيمتك مش مستواك مش مطلوب منك كده مش عارف سمعت مين مش عارف في جرح في رجله وساب الجرح لغاية ما مش عارف الجلد تقيح وبتاع طب انا هعمل زيه يا عم لا تكن بارا كثيرا ولا تكن حكيما بزيادة يعني لا ترتقي فوق ما ينبغي الافراط بدون ما اكون انا وصلت للمستوى الروحي دوت لا انت بتتلف نفسك واحد يبقى لسه مبتدي الحياة مع ربنا وفي نشوة الدفع الأولى بتاعة الحياة بص أبونا أنا مرة ما انساش الموضوع ده ما جي راجل كان له ميراث مع أخواته وكان يعني كلنا مبتدئين طبعا يعني ربنا يساعدنا ويرحمنا كلنا فالعيال كان لسه جاي كنيسة جديد يعني أبونا أنا هحاسب لهم الميراث وأنا مش عايز حاجة قلت له لا تطالب بحقك أبونا حد هياخد حاجة أنا يعني في بداية الحياة في دفعة كده حمية ممكن يبقى كده يندم ولما بيندم بعد كده بيبقى ندم مر لا ما ترتقيش، دي مش قامتك دلوقتي، طالب بحقوقك وخلي الحقوق ديت موجودة. لكن أجي عايز أسلك فوق مستواي الروحي مش من الحكمة، فلا تكن بارا كثيرا ولا تكن حكيما بزيادة. سؤال تاني، إن قال إنسان لأبيه أو أمه قربانا أي هدية هو الذي تنتفع به مني، في جيب ماري مرقس، ربنا مدي وصية لإسرائيل اكرم أباك وأمك، فكان من ضمن إكرام الأب والأم المساعدة المادية، الأب بيشتغل لغاية سن معين، زمان ما كانش فيه معاشات وتأميناته، خلاص الراجل كبر، فابنه يعوله يسدد احتياجاته، ده إلزام على الولد. الإكرام الأب والأم مش إكرام بس الاحترام، ولا إنه يعيش أبوه عيشة راخدة بعد ما بقى مش بيشتغل وما عندوش مصدر للدخل. فالجماعة الكتبة الفارسيين عشان ياخدوا الفلوس من الناس، ايه رأيك تعال انت عايز ما تساعدش ابوك؟ بس الوصية، قال له ما يهمكش، روح قول لابوك الفلوس بتاعتي انا نظرتها قربان للهيكل، يعني انا لما بموت فلوس كلها تروح فين؟ اقرأ، لو انت قلت له فلوسي قربان للهيكل ما تديش لابوك قرش ساخ. طبعا جبتم ابطلتم مصيرة الله بايه؟ بتقول جبتم مين الكلام دوت؟ لا ده هم بيدور على ايه؟ على مصلحتهم. فقالوا الواحد يروح لابوه وامه خلاص انا فلوسي نادرها لربنا، مش لا تدعونه فيما بعد يفعل شيء لابيه او امه، لا غلط طبعا، فده معنى الايام. ان من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد اتى بقوه. الايه دي بعديها على طول المسيح خد التلامذه وصعد لفين؟ على جبل التجلي. وفي جبل التجلي صوره لملكوت ربنا. ايه ملكوت الله؟ ان الله يملك، طبعا ده في مجيء المسيح التاني. طب حيملك على مؤمنين لازالوا احياء، وحيملك على مؤمنين ماتوا وحيقوموا، فدول كانوا بيمثلهم موسى وإيليا. موسى يمثل المؤمنين اللي ماتوا، وفي مجيء المسيح التاني يقوم من الموت والمسيح يملك عليهم ملكوت الابدي. طب إيليا لم يرى الموت، يبقى إليه يمثل المؤمنين اللي حيبقوا أحياء إلى مجيء الرب، حيختطفوا في الصحب نكون مع الرب كل حين. طب موسى وإليه رمز الأبرار العهد القديم، والرسل الثلاثة أبرار العهد الجديد، المسيح ملكوته على أبرار العهد القديم والعهد الجديد. المسيح على جبل التجلي صار وجهه زي الشمس، المجد الأبدي للمسيح. فكر في أكتر من عزة كنا تأملنا فيها في عيد التجلي، فدي صورة مصغرة لملكوت ربنا. ففعلا تلامذة التلاتة اللي شافوا التجلي لم يموتوا حتى يروا ملكوت ربنا. برضو آيات تاني من سفر الجامعة، قد يكون بار يبيت في بره وقد يكون شرير يطول في شره. بار مات في بره، مات بسبب بره، مات وهو بار وربنا ما تدخلش، زي هابيل. ايه سبب موت هابيل؟ بره، انه مؤمن انه انا اقدم لربنا ذبيحة حيوانية، فانا قدمت ربنا ذبيحة حيوانية ربنا قبل. قايين لا، ما ليه ذبيحة حيوانية؟ انا اقدم ربنا اي حاجة، مش عايز فلوس نديله فلوس. قال لا، الحكاية مش كانت فلوس، كان مخاطي ومحتاج ذبيحة. فاتغاظ قايين من بر هابيل، فرح قايم ايه؟ قبل. بار بات في بر، مات بسبب بر. وهكذا مثلا نبوت اليزرعيلي، مش عايز تبيع الارض ليه؟ قال وصية ربنا، ما درش اكثر وصية، طب حموتك. بار مات في بر. وقد يكون شرير يطول في شره، ياما اشرار عمل شر وربنا ساب، ما انتقمش من قايين. قال اللي يقتل قايين ينتقم منه 7 اضعاف، وعاش قايين. يبقى مش كل اللي دوت مات صغير او مات وهو بار. يبقى طبعا هو هنا الحكيم بيتامل في 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 مفارقات الحياه، قال لك شفنا ابرار ماتوا برهم وشفنا اشرار عمر وعاشوا. يعني طبعا سفر الجامعة بيبحث في غايه الحياه، يعني الانسان يعيش ليه؟ لا تكن برا كثيرا ولا تكن حكيم بزياده، لماذا تخرب نفسك؟ شفناها في السؤال اللي فات. لا تكن شريرا كثيرا ولا تكن جاهلا. لا تكن شرير كثير يعني ايه؟ انا غلط وربنا نبهني، يا اما صوت جوايا يا اما حد وجهني قريت كلمة ربنا، ما تتمداش في الشر. لا تكن شريرا كثير، انت غلط، كلمة ربنا رجعتك ارجع، وصوت من جواك نبهك ارجع، ما تتمداش، ما تقطرش الشر. لا تكن شريرا كثيرا ولا تكن جاهل، دي جهالة بقى، ان ربنا بينذرك
وانت تستهين بإمهال الله ولطفه وطول أناته، انت بتزخل لنفسك غضب. لماذا تموت في غير وقتك؟ فعلا ممكن انسان يموت في غير وقته، بمعنى مفيش حاجه اسمها قضاء وقدر، مفيش حاجه اسمها قضاء وقدر، مفيش حاجه اسمها ان صبر القاتل على المقتول كان قتل نفسه. لا، لو المقتول ما كانش قتله كان القتيل هيعيش، مفيش كلام ده. ربنا لما خلق انسان ايا كان شخص، ربنا شايف ان التكوين الانساني ده، الانسان دوت ممكن ان مشى بالقواعد الصحيه الصح، الكيان دوت ممكن يعيش لغايه 70 سنه. المقومات اللي ربنا مديها له بصحته. طب جه الشخص دوت ادمن، مش عارف، طب كانت النتيجه مات في غير وقت. انت لو كنت حافظت على صحتك، لو كنت مشيت بالقواعد الصح، ممكن تعيش عمر اطول من كده، انت مت في غير وقتك. ربنا شايف ان الانسان دوت ممكن يعيش لغايه 70 سنه، ورحت قايم على واحد ورحت قتله، مش انا ربنا كاتب لي 70 سنه هعيش ال 70؟ لا، مش هتعيش، انت مت في غير وقتك، قتلت واتحكم عليك واعدمت. طبعا يعني هي عزه القضاء والقدر، يعني من العزات اللي اثير حواليها كلام كثير، لكن يعني هو ده كلام ربنا. يعني إيه؟ لا حسن، تتمسك دي لازم بقى نشوف اللي قبلها واللي بعديها. يعني طب حسيب واخد جزء من الايه، الحسن ان تتمسك بهذا، وايضا لا ترخي يدك عن ذاك، لازم اقرا اللي قبلها نشوف ايه هذا وذاك، ومتقي الرب يخرج من كليهما، لازم نقرا الايه اللي قبلها. فحسن اسمحكم نخلي السؤالين بتوع سفر الجامعه دول للمره الجايه. اتفضلوا نصلي.